ويأتي بعده الصحب العدول أبو بكر مع الفاروق كان وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم. ومواقف من حياة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحلقة 27، ومعنا 2 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المبشرين بالجنة. اليوم معنا صحابيان جليلان مبشران بالجنة، وهما الصحابي 32 والصحابي 33 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المبشرين بالجنة. وصحابي اليوم يتميزان بميزة عظيمة، وهي أنهما ليس فقط من أهل الجنة، بل هما سيدا شباب أهل الجنة. نعم، إنهما الحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أيها الإخوة، الحسن والحسين حفيدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهما ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهما من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك كله، وقبله وبعده، هما صحابيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعا منه وعاشا معه، بل ورباهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مع أبويهما سيدنا علي سيدة فاطمة رضي الله عنهما. أيها الإخوة الأحباب، ولد الحسن والحسين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج سيدنا الإمام علي السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد غزوة بدر في العام 2 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وفي العام 4 من الهجرة ولد الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هكذا جاء إلى الوجود، وهكذا شرف بأنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الإمام علي سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يحكي لنا ويقول: سألتني أمي متى عهدك، أي متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر مرة شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان إمتى؟ فذكرت لها عهدا بعيدا، يعني ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم منذ فترة، فعنفته وكأنها يعني لامته على ذلك، كيف تطول هذه المدة ولا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقلت لها: لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. قال: فذهبت فصلى المغرب، ثم صلى إلى العشاء، ثم صلى العشاء وهم بالانصراف، أي بالدخول إلى بيته، صراف من المسجد والدخول إلى البيت. فمشيت خلفه، فقال صلى الله عليه وسلم: من حذيفة؟ فقلت: نعم. قال: ما جاء بك؟ فذكرت له ما كان بيني وبين أمي، فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك ولأمك. وسيدنا حذيفة ابن اليمان عشنا معه لقاء كاملا، لأنه أيضا من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إن هذا ملك، يحكي له ما حدث له صلى الله عليه وسلم هذه الليلة. إن هذا ملك من السماء استأذن أو نزل إلى الأرض، لم ينزل إلى الأرض قط قبل اليوم، واستأذن ربه في أن يسلم علي وأن يبشرني بأن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الله أكبر، هكذا بشرت السيدة فاطمة رضي الله عنها، وبشر ابناها رضي الله عنهما بأنهما ليس فقط من أهل الجنة، وإنما هما سيدا شباب أهل الجنة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام. والعلماء قالوا أيضا: عندنا حديث يضم إلى هذا الحديث، وهو أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة، سيدا كهول أهل الجنة. ولذلك العلماء قالوا يعني إذا كان أهل الجنة يدخلون الجنة وهم شباب، فكيف قيل إن هؤلاء أو هذان أو إن هذين سيدا شباب أهل الجنة وإن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة؟ قال بعض أهل العلم: وكأنه يتحدث عما كان في الدنيا، فإن الحسن والحسين لقيا الله عز وجل أيضا بعد سن الكهولة، لكنهما كانا صغيرين بالمقارنة بسن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك قال العلماء: هما سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين بعد أنبياء الله عز وجل ورسله وبعد الخلفاء الراشدين. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، يعني سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه خير منهما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، ولد الحسن والحسين ونشأ في بيت أبيهما وأمهما سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنهما، إلا أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بالحسن والحسين، وكان يحبهما حبا جما، وكان يقول إنهما أحب أهل بيته إليه رضي الله عنهما. وهذه المحبة كانت واضحة أمام الصحابة أجمعين. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلعب الحسن والحسين على بطنه أو يلعبان بين يديه، فسأله سائل وقال له: يا رسول الله، أتحبهما؟ قال: وما لي لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا، وما لي لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وكان صلى الله عليه وسلم يعتبر أن محبة الحسن والحسين يعني من محبته صلى الله عليه وسلم، فرع عن محبته، وكان يقول: من أحبني فليحب هذين، أي يحب الحسن والحسين. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من بغض آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يحذر أن من أبغض أهل البيت أدخله الله عز وجل النار. ولذلك نحن نشهد الله عز وجل أننا نحب رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبنا لله سبحانه وتعالى، ونحب آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب معهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، نحبهم جميعا ونتقرب بذلك الحب إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه عندما قال: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لا أحد يزايد علينا نحن أهل السنة في محبتنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هناك غيرنا من يتهمنا بأننا متعصبون للصحابة وبعيدون عن محبة آل البيت، وهذا خطأ. نحن نحب الصحابة ونجلهم حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحسن والحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معنى جامع يشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جاءت الآية في سورة الأحزاب في أثناء الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يدخل في آل البيت أيضا الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا، وهذا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أدخل سيدنا الإمام الحسن والحسين وهما أطفال صغار ومعهم السيدة فاطمة، وعلي رضي الله عنه معهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وغطاهم بكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء هم أهل بيته، ونحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء أيضا آل البيت بأنهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا وأبناؤهم الذين أسلموا، كل هؤلاء داخلون في مصطلح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في كل صلاة نخاطب ربنا قائلين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محبته للحسن والحسين رضي الله عنهما. وفي الحديث أن الحسن أو الحسين ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني واحد منهم خلى النبي عليه الصلاة والسلام ساجد وركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي بالمسلمين، وأعمارهم كانت صغيرة، لأنه سيدنا الحسن مثلا لما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى كان عمر سيدنا الحسن تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات، وكان عمر سيدنا الحسين 6 سنوات أو 7 سنوات، فكان طفلين صغيرين. فواحد منهم ركب النبي صلى الله عليه وسلم أو ارتحله وهو في الصلاة، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود في الصلاة حتى ظن بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض. فلما انتهت الصلاة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: خشينا يا رسول الله أن تكون قد قبضت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن ابني ارتحلني. يتكلم عن ابن بنته على أنه ابنه، يقول: ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. استدل بعض الفقهاء بذلك على جواز حمل الصبي في الصلاة ما دام الصبي طاهرا يجوز حمله في الصلاة. إذن أيها الإخوة، هذا مشهد من مشاهد يعني محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، ويدخل الأقرع ابن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم ويجد عنده الحسن أو الحسين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، فإذا به يقول يعني أتقبلون أبناءكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدة. ويقول إن الولد عندي قد خرج وجهه، يعني بلغ وصار رجلا وأنا ما قبلته. فقال له صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هكذا كانت محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، كان يدلع لسانه، يعني يخرج لسانه للحسين فيهش رضي الله عنه وأرضاه، ويضحك رضي الله عنه وأرضاه، ويلقى سيدنا الحسين في الطريق وهو صغير، فإذا به يعني يبسط يديه ويأخذه ويحتضنه ويلتزمه، ويعني يخبر الصحابة رضي الله عنهم بحبه، وأن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحب هذا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. ولذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل بمحبة الحسن والحسين، بل بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. أيها الإخوة، ومع هذه المحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يعلمهما أمور دينهما، وأن يربيهما تربية سوية. بعض الناس يأخذ هذا الجانب الأول فقط في تربية أولاده، فتجده كثير التدليل لأولاده، كثير اللعب، كثير المزاح، لكن يغفل عن أن هذه الرحمة وهذه المداعبة تحتاج معها أيضا إلى بعض الحزم وبعض التعليم وبعض الشدة في بعض الأحيان. يعني سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه لما يتكلم عن ما حفظ وما وعى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يقولون له يعني أو التابعين يقولون له: حدثنا ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يعني أنا تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، علمني الصلاة وعرفت منه كيفية الصلاة، وهذا منهج عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فتعلم الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: تعلمت منه دعاء القنوت، يعني حفظت دعاء القنوت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طفل صغير كما قلنا لم يتجاوز 8 من عمره، السن اللي بعض الناس عندنا يقول اترك الولد لسه صغير، ما تعلموش ده لسه صغير، مش عارف إلى آخر هذا الكلام، ثم يكبر الطفل ولم يتعلم شيئا. نقول: لا، مع الرحمة والمداعبة واللعب والتدليل يكون غرس المبادئ في أولادنا في هذه السن التي يعني هم فيها صغار يقبلون التعليم. ولذلك قال: تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، أو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر أو الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. هكذا إلى آخر هذا الدعاء المبارك الذي هو سنة في كل ليلة في ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع وقبل السجود. أيها الإخوة، هذه الكلمات تعلمها سيدنا الحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال طفلا صغيرا، فلنعلم أولادنا هذا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعلم الحسن والحسين الحلال والحرام حتى وهما لم يبلغا الحلم. فسيدنا الحسن مثلا يحكي لنا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ تمرة من تمر الصدقة، يعني الناس من عنده زكاة كان يحسبها ويذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم يعطيها ويقول يا رسول الله وزعها على الفقراء والمساكين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها ويدعو لهم ويصلي عليهم كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فسيدنا الحسن طفل صغير لا يعلم، فأخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه، فلما وضعها في فمه النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يلفظها، قال له كخ كخ ألقها يا بني، فلما لم يستجب كطفل وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه الشريف في فمه وأخرجها، فقال بعض الصحابة يعني ماذا عليك لو تركتها، فقال صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، أو إن آل محمد لا تحل لهم أو لا تحل لنا الصدقة. وفي رواية أنه قال يا بني أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة، يعني هذه الصدقة التي غسلت ذنوب الناس وغسلت قاذورات الناس وأوساخهم لا يأكلها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، كان يقبل الهدية ويأكل منها، أما إذا علم أن هذا الشيء من الصدقات لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حريص مع حبه الشديد للحسن والحسين ومع التدليل ومع التقبيل ومع الحضن والالتزام ومع الإخبار بالحب ومع أنه يركب على ظهره، بل بعضهم كان يعني وهو صغير جدا يتبول وهو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فإذا أراد الصحابة أن يأخذوهم قال دعوا ابني هكذا. مع كل هذا إلا أنه كان حريصا مع هذا على تعليمهم أمور دينهم، وهذا مقتضى الرحمة، لأن من الرحمة أن تعلم ولدك أمر دينه وأن تنشئه على الإسلام. أيها الإخوة، ظل الحسن والحسين يتمتعان بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنظر إليه وبأن يتربيا في بيته صلى الله عليه وسلم حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. ثم جاءت خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا أبو بكر يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام رأى أبو بكر رضي الله عنه رأى الحسن مع سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، فنظر إلى الحسن وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي رضي الله عنه يسمع ويضحك رضي الله عنهما. وهذا المعنى ينبغي أن يصل إلينا، هل حدث خلاف بين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا أبي بكر بين سيدنا أبي بكر وسيدنا علي في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أيهما أحق بالخلافة؟ نعم كان موجود الخلاف، وسيدنا علي كان يرى أنه أحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما رأى المسلمين أجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه، وكان نعم العون لأبي بكر ونعم الوزير لأبي بكر ونعم المشير لأبي بكر رضي الله عنه، وانتهى الخلاف سريعا، ليس كما يزعم البعض من العداوات والأحقاد إلى غير ذلك. هؤلاء الكبار كانوا لا يعرفون هذه الأحقاد أبدا، فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يمازح سيدنا الحسن وسيدنا علي ويقول عن الحسن هو شبيه بالنبي، لأنهما الحسن والحسين كان من أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه يقول هذا شبيه بجده ليس شبيها بأبيه علي. سيدنا علي يسمع الكلام ويضحك مسرورا أن ولده شبيه بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الخلق جميعا، هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وكبر الحسن والحسين وجاءت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاءت خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولما حاصره البغاة، حاصر البغاة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاء علي رضي الله عنه والحسن والحسين يحملون سيوفهم، وكانوا قد بلغوا مرحلة الشباب وكانوا من الشجاعة بمكان، جاءوا ليدافعوا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه ضد من يحاصره، لكن سيدنا عثمان استحلفهم بالله عز وجل ألا يريقوا دماء وألا يكونوا أو ألا يكون هو سبب في إراقة دماء المسلمين، واستحلفهم أن ينصرفوا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولما استشهد سيدنا عثمان رضي الله عنه بايع المسلمون سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبناؤه نعمة الوزراء له رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاءت الفتنة وحدث القتال بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية ابن أبي سفيان، واستمرت الفتنة طويلا وسفكت دماء كثير من المسلمين لحدوث هذه الفتنة ولتدخل المغرضين للوقيعة بين المسلمين. أيها الإخوة، سيدنا معاوية مع كل ما حدث من الخلاف إلا أنه لم يدعي يوما في حياة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لم يدعي معاوية أنه أمير المؤمنين، ولم يقاتل على الخلافة كما قال المحققون، وإنما كان يطالب بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه ويطالب بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما استشهد سيدنا الإمام علي رضي الله عنه بايع أهل الشام معاوية رضي الله عنه خليفة للمسلمين وأميرا على المؤمنين، وبايع أهل العراق سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه خليفة لأبيه علي رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لسيدنا الحسن رضي الله عنه بأنه خليفة من خلفاء المسلمين، ولذلك يقال عن الحسن رضي الله عنه أنه خامس الخلفاء الراشدين. كيف خامس الخلفاء الراشدين؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30، الخلافة بعدي 30، يعني الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. قالوا وتتم 30 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول سنة 41 أو سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تتم 30 سنة. فقالوا هذه الأشهر التي حكمها سيدنا الحسن بن علي هي من ضمن الخلافة الراشدة، فهو خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. ثم حدث الصلح بين سيدنا الحسن بن علي وبين سيدنا معاوية رضي الله عنه، وتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لسيدنا معاوية، واجتمعت كلمة المسلمين، وكان هذا العام يسمى عام الجماعة لأنه اجتمعت كلمة المسلمين على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وعاش بعدها الحسن والحسين سنوات طويلة، وكان معاوية رضي الله عنه يكرم الحسن والحسين، وكان يجزل العطاء للحسن والحسين، وكان يعرف لهما قدرهما. ثم مات الحسن رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات بعدها معاوية ابن أبي سفيان استخلف ابنه يزيد، ورفض بعض الصحابة وبعض التابعين أن يبايعوا ليزيد، وخرج الحسين رضي الله عنه إلى الكوفة باستدعاء من أهل الكوفة من أهل العراق، استدعوا إنهم يبايعوه بالخلافة وبأن ينازع يزيد بن معاوية هذه الخلافة. واستشار الحسين رضي الله عنه من حوله ماذا أفعل، هذه كتب أهل العراق يعني رسائل أهل العراق يستدعونني ليبايعوني بالخلافة. فنصحه سيدنا عبد الله بن عباس ألا يخرج إليهم وألا يلبي هذه الدعوة، ونصحه سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن بعض الناس أيضا أشار عليه بأن يستجيب لهذه الدعوة، وخرج رضي الله عنه يقال في 300 من أصحابه قاصدا الكوفة وقاصدا العراق ليبايعه أهل الكوفة ولينطلق من هناك. لكن عبيد الله ابن زياد حاكم العراق الكوفة والبصرة في هذا الزمان من قبل يزيد بن معاوية تصدى له وأراده أن يستسلم، وأراده أن يستأسر لهم أي يسلم الأمر ويقع أسيرا في أيديهم حتى يعاقبوه على ذلك، لكنه رضي الله عنه رفض ذلك بعد أن خزله أهل الكوفة وبعد أن تخلوا عنه وتركوه خوفا من بطش عبيد الله ابن زياد، وقابل الحسين رضي الله عنه ومعه العدد القليل من أتباعه ومعه عدد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخوته وأبنائه وأبناء أخيه الحسن رضي الله عنه، قابلوا هذا الجيش الشديد الكبير يقال 4,000 أو 5,000، وكانت المعركة غير متكافئة واستشهد فيها عدد كبير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد فيها سيدنا الحسين رضي الله عنه في كربلاء. هذا المشهد الذي تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه سيدنا علي في يوم من الأيام وهو يبكي، فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال هذا جبريل خرج من عندي آنفا وأخبرني أن الحسين يقتل بشط الفرات، فصلى الله على نبينا وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. استشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه على يد جماعة من المجرمين ما شارك في قتله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ثلة من المجرمين استحلوا دم الحسين رضي الله عنه، استحلوا دم من معه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان علماء السنة يقولون من قتل الحسين أو من شارك في قتله أو من رضي بقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. أيها الإخوة، هذا هو موقفنا، هؤلاء القتلة مجرمون عليهم لعنة الله سبحانه وتعالى، ولكن الحسين رضي الله عنه شهيد يقبله الله عز وجل في الشهداء. ولذا قال العلماء إنه استشهد رضي الله عنه في يوم عاشوراء، ففي هذا اليوم الذي المسلم فيه فرح بذكرى نجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وجنوده، ويصومه تقربا وشكرا لله عز وجل على ذلك، إلا أنه في المقابل يحزن قلبه لذكرى استشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. لكن المسلم مع ذلك لا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا يغضب الله عز وجل، ولكن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يغتر المسلم بما يفعله هؤلاء الغلاة الذين يلطمون الخدود ويشقون الجيوب، ولو أحبوا الحسين لأحبوا جده صلى الله عليه وسلم الذي نهانا عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. أيها الإخوة، رحم الله ورضي عن سيدنا الحسن ورضي عن سيدنا الحسين سيدي شباب أهل الجنة، وحشرنا معهم وفي زمرتهم وفي زمرة آل بيت رسول الله أجمعين، وحشرنا معهم تحت لواء رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرضى عن آل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن ينتقم ممن شارك في إيذاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رضي عن إيذائهم. أما موقفنا فإن عمر بن عبد العزيز لما سئل عن هذه الفتن التي حدثت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا الحسن والحسين وغير ذلك ومن عاصرهم، قال هذه فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا ولنردد ما قاله القرآن، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والله عز وجل رضي الشهادة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، وإنما الحياة الحقيقية في جنة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقف وسيرة منار ونهج الصحب في الدين الأصول محبتهم وقدوتهم.